2- الزوايا. الزاوية هي مكان معد للعبادة وإيواء المحتاجين. منذ البداية غلب على الزوايا في جدة طابع الذكر، وكانت مكاناً لأصحاب طريقة معينة لتدارس أذكار الطريقة، وكان بعضها مكاناً للإجازات العلمية والسماع في العصر المملوكي. كانت مجالس السماع موسمية من شهر رجب إلى شهر ذي الحجة، وأكثرها مخصص لعلم الحديث، كما أوضح ووثق ابن فهد أن شيخ الطريقة يعطي الإجازة لمن حضر في الزاوية في جدة ممن يروي الأحاديث كما سمعها ويناقش فيها. ويذكر ابن فهد هذه المجالس العلمية في الزوايا في القرن 9 الهجري ومواقف مع مشايخ معروفين مثل الشيخ محمد بن عمر بن محمد التونسي والعالم الصوفي محمد أحمد العجيلي وهكذا. وظيفة الزاوية: يمكن للزاوية أن تلعب عدداً من الأدوار في المجتمع لترسيخ دورها، ويمكن إجمال أهم وظائفها في المجتمعات الإسلامية وخاصة في المغرب العربي كالتالي: 1- وظيفة تعليمية. تعنى الزاوية بالتعليم الديني الأساسي، حيث إن شيخ الزاوية صاحب علم وسر، وهو القدوة الصالحة، وهي مركز للتعليم والوعظ. 2- وظيفة اجتماعية اقتصادية. تقوم بدور إيواء المظلوم وإعانة الضعيف والسهر على الأرامل واليتامى وإطعام المساكين. 3- وظيفة سياسية. تلعب دوراً في حماية النظام السياسي القائم وتبرير سياساته. 4- وظيفة استشفائية. باعتبار أن كرامات الأولياء تشفي المرضى، وبركة صاحب الزاوية في اعتقاد الجهلاء تجعله الشافي المعافي، جالب الخيرات، قاهر الظلم والظالمين. كل هذه الوظائف قامت بها الزوايا في جدة منذ القرن 9 الهجري بشكل أو بآخر، وتحول عدد كبير من هذه الزوايا لتكون مساجد صغيرة لاحقاً في القرن 20. أولاً، أهم الزوايا في جدة. أهم الزوايا التي عرفتها جدة في القرن 19 وما قبله موزعة على النحو التالي: زوايا لفرق صوفية، زوايا لأولياء معروفين، زوايا لتجار ومسؤولين، زوايا اندثرت، زوايا ملحقة بأضرحة، زوايا أخرى. هذه الزوايا باسم فرق ربما معروفة عند الناس، باسم شخص يكون إمام الطريقة أو خادم الزاوية. اسم الزاوية: الجيلاني، الفرقة الصوفية، القادرية. ملاحظات: نسبة إلى الطريقة الجيلانية أو القادرية موجودة إلى الآن في محلة الشام، وفيها بئر، وكان ملحق بها ضريح في فترة تاريخية سابقة، وقد ذكرها ابن فرج في السلاح والعدة وفي التراث الشعبي أنه خرج منها المجاهدون لنصرة مصر أثناء الحملة الفرنسية، ولا يوجد توثيق علمي لهذه الحقيقة، وقد وجدت لتدارس أذكار الطريقة القادرية، وتوجد زاوية أخرى باسم القادرية. اسم الزاوية: الخلواتية، الفرقة الصوفية، الخلواتية. ملاحظات: لم يستدل عليها، وذكرها أوكسنولد. اسم الزاوية: أحمد البيومي، الفرقة الصوفية، البيومية. ملاحظات: لم يستدل عليها، وذكرها أوكسنولد. اسم الزاوية: السنوسي، الفرقة الصوفية، السنوسية. ملاحظات: نسبة إلى الطريقة السنوسية، وتقع في محلة اليمن بالقرب من مستشفى باب شريف، وتقع على بئر ماء، وكان الموقع سابقاً لزاوية للطريقة العلوانية، الآن أنشئ مكانها مجمع تجاري. اسم الزاوية، السمانية، الفرقة الصوفية، السمانية. ملاحظات: توجد زاويتان للسمانية، واحدة في حارة الشام وفيها ضريح عمر بن صديق خان، وتطل على شارع الذهب، وهذه هي الأساسية، وتوجد زاوية أخرى في حارة الشام، وكان كتاب علي هلال موجود داخل الزاوية الرئيسة. اسم الزاوية: النقشبندية، الفرقة الصوفية، النقشبندية. ملاحظات: لم يستدل على مكانها، وذكرها أوكسنولد، وكانت الطريقة التي تدعمها الدولة العثمانية. اسم الزاوية: السيد البدوي، الفرقة الصوفية، البدوية أو الأحمدية. ملاحظات: وتقع الزاوية في محلة المظلوم، شمال مسجد المعمار وجنوب مسجد الشافعي، وكان تنظيمها الداخلي يضاهي ذلك الموجود في طنطا، وفيها تابوت ومسبحة ضخمة، وأزيلت، ومكانها محلات تجارية حالياً. اسم الزاوية: الشاذلية، الفرقة الصوفية، الشاذلية. ملاحظات: تقع في حارة اليمن خلف مؤسسة النقد العربي السعودي حالياً، وقد أزيلت، وذكرها الحضراوي، وهي من أقدم الزوايا في جدة، ويعود آخر بناء لها إلى بداية القرن الثاني عشر الهجري. اسم الزاوية: السيد المرغني، الفرقة الصوفية، المرغنية. ملاحظات: كانت موجودة قرب سوق الجامع، كما وثق محمد علي مغربي في أعلام الحجاز في حارة المظلوم. اسم الزاوية: العلوانية، الفرقة الصوفية، العلوانية. ملاحظات: يوجد لها زاويتان، الأولى مكان زاوية السنوسي في محلة اليمن، والثانية في حارة الشام بالقرب من سوق الندى، وتسمى حالياً زاوية الحضارم. 2. زوايا بأسماء أولياء الله المعروفين. اسم الولي: الشيخ عفيف الدين عبد الله المظلوم. ملاحظات: سميت باسمه محلة المظلوم، حيث تقع الزاوية وملحق بها الضريح منذ القرن العاشر الهجري وربما قبل ذلك، وكانت هناك قبة على الضريح استمرت لمئات السنين، ويعتقد بعض الناس في بركات صاحب الضريح، وقد هدم القبة الشريف عون في مطلع القرن العشرين ضمن القباب التي هدمها سنة 1902. تحققت من مقر الزاوية استناداً إلى ما ورد في بعض الصكوك الشرعية. الشيخ المظلوم كان الناس ينذرون له النذور ويحلفون عند قبره عند تغليظ الأيمان على الخصوم، وجاء ذكر ذلك في العديد من المراجع المهمة عن تاريخ جدة، ومنها كتاب السلاح والعدة عام 1010 هجرياً لعبد القادر الشافعي، الذي وثق أنه يوجد رجل صالح محبوب عند الأهالي اسمه الشيخ عفيف الدين عبد الله المظلوم. وفي كتاب نيل المنى لجار الله بن فهد في أحداث 922 إلى 946 هجرياً، روى قصة استهزاء بعض البحارة بمقام المظلوم وانحراق مركبهم. وجاء في كتاب السيد عباس الموسوي المتوفى عام 1180 هجرياً أن في جدة ضريح الولي الشهيد القطب الكبير الشيخ المظلوم. بعد بضع مئات من السنين ظهرت حكاية شعبية عبرت عن رفض أهل جدة للبطش العثماني وإعدامهم السيد عبد الكريم البرزنجي في القرن الثالث عشر الهجري ضمن ما يعرف فتنة الأغوات، لترسيخ حقيقة أن البرزنجي أعدم ظلماً، وقالت إن رأس المقتول تدحرج على الأرض وكتب بالدم مظلوم. هذه القصة استعارة من أسطورة صوفية مصرية من زمن المماليك، عندما أعدم الحاكم درويش صوفياً وسال دمه على الأرض وكتب بالدم: أنا ولي من أولياء الله وقدمت شهيداً. وردت القصة في كتاب على عتبة المقام مرجع سابق صفحة 188. اكتسبت القصة الشعبية زخماً عندما ذكرها الدحلان ونقلها عنه كثيرون، منهم السباعي والأنصاري، وانتشرت لافتتان الناس بقصص الخوارق. إذن للتأكيد، المظلوم اسم شيخ صاحب زاوية وضريح من القرن التاسع أو العاشر الهجري، وليس له علاقة بظلم وقع على شخص في القرن الثالث عشر الهجري. اسم الولي علي أبو عنبة. ملاحظات: وتقع في محلة الشام، وقد جاء ذكر الزاوية بالتفصيل في السلاح والعدة في القرن العاشر الهجري والكرامات التي تحدث فيها. اسم الولي علي بن أبي الحداد. ملاحظات: وتقع في محلة الشام، وقد جاء ذكر الزاوية في السلاح والعدة في القرن العاشر الهجري، ويذكر أحياناً أنه مسجد صغير. اسم الولي زاوية سالم. ملاحظات: بالقرب من زاوية الجيلاني لا توجد معلومات عنها. اسم الولي زاوية الخضر. ملاحظات: وسميت مجازاً بالخضر لأنه شوهد بالرؤيا فيها، وبنيت الزاوية من قبيل القائد يزيد بن شكر وزير الشريف محمد بن بركات، ولها أوقاف حولها، وذكرت في السلاح والعدة، وهي مبنية من العاشر الهجري، وتقع الزاوية في سوق الندى في محلة الشام، وموجودة إلى اليوم. اسم الولي زاوية أبو سيفين. ملاحظات: في سوق الندى موجودة إلى اليوم، تأسست عام 1239 هجرياً، وقد جاء في كتاب جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني عن قطب صوفي صاحب كرامات باهرة يدعى عثمان بن إبراهيم أبي سيفين الزيلعي العقيلي من أهل بلدة اللحية في اليمن، وتوفي سنة 1031 هجرية في جزيرة عيسى بن أحمد ببلاد اليمن ودفن بها، وربما تكون الزاوية لأحد مريديه أو أحفاده. اسم الولي زاوية البرخلي. ملاحظات: أخذت اسمها من إمام عراقي الأصل في القرن الثامن عشر الميلادي، وتقع في محلة المظلوم، والزاوية موجودة إلى الآن. اسم الولي زاوية العلوي. ملاحظات: وقد حققت وجودها في الجنوب الشرقي من المدفن الموجود فيه السيد أبو بكر العلوي، وربما في ذلك الوقت دفن السيد في جزء من الزاوية وأقيم جدار فاصل. اسم الولي زاوية المظلوم. ملاحظات: زاوية القطب الصوفي الشيخ عفيف الدين عبد الله المظلوم، وتسمى محلة المظلوم باسمه. اسم الولي زاوية أبو سرير. ملاحظات: زاوية وضريح أبو سرير في سوق الندى داخل المنزل الذي كان يسكنه السيد عمر الشجري. ينقسم داخل المكان إلى قسمين: الضريح ومكان به المحراب، وزاوية تقام صلوات الجماعة قبل بناء مسجد الباشا، والزوايا الأخرى القريبة، وهي جزء من منزل السيد عمر الشجري. اسم الولي العقيلي. ملاحظات: وهي زاوية وضريح في محلة اليمن، ويروي أبو الجدايل أن الناس في ذلك الجزء من محلة اليمن ينسبون أنفسهم إلى صاحب الضريح بالقول إنهم أهل العقيلي. وردت في كتاب روى لي والدي مرجع سابق. 3. زوايا أنشأها مسؤولون أو تجار. اسم الولي، زاوية شميلة، ملاحظات. اسم صاحب الزاوية شميلة بن راجح بن محمد الحفصي، وكان والي جدة في الربع الأول من القرن التاسع الهجري، ويذكر الرجل بالصلاح وحب الفقراء، وذكره ابن فرج في كتاب السلاح والعدة، وأن الزاوية فيها بئر وبركة للوضوء. اسم الولي، زاوية فرج يسر، ملاحظات. تاجر من أهل جدة من المشاركين في فتنة جدة التي حدثت في القرن التاسع عشر، وكانت باسمه زاويتان، الكبيرة تقع اليوم على الشارع الجديد، وأصبح اسمها مسجد زاوية الفرج، والثانية شمال مقبرة الأسد، وقد اندثرت تماماً. اسم الولي، زاوية القنفذية، ملاحظات، وتقع خلف مؤسسة النقد. ويروي الدكتور عبد الرزاق أبو داود أن الشيخ سليمان أحمد أبو داود شيخ البحر والمعادي هو الذي أنشأها، وقد أعيد تجديدها في عهد الملك فيصل رحمه الله، واندثرت حالياً. اسم الولي، زاوية طبيلة، ملاحظات، وتنسب إلى أحد كبار التجار من الأشراف، وتقع على شارع الذهب في حارة اليمن قرب النورية، وهي أسواق اللحوم والخضروات الشعبية هناك. اسم الولي، زاوية الوزير ريحان، ملاحظات، أنشأها وزير أمير مكة الشريف سرور بن مساعد آل زيد، وقد توفي عام 1200 هجرياً، وتقع الزاوية في محلة المظلوم في قصبة الهنود، واندثرت مع هدم المنطقة كلها. اسم الولي، زاوية حسوبة، ملاحظات، وتقع في حارة اليمن، بنيت عام 1284 هجرياً 1867، تعرف باسم مسجد حسوبة الذي أعيد تجديده عام 1988 ميلادياً. 4. زوايا متفرقة. اسم الولي، زاوية الهنود الأولى والثانية، ملاحظات، في قصبة الهنود أنشئت العام 1243 هجرياً 1827، وتم تجديدهما في العام 1406 باسم مسجد أبي بكر الصديق، وهو مسجد صغير لا تتعدى مساحته 25 في 7. توجد زاوية ثانية في محلة المظلوم تم تعميرها باسم مسجد الإمام النووي. اسم الولي، زاوية الجبرت الأولى والثانية، ملاحظات، الجبرت من أقدم الطرق الدينية التي سكنت جدة من صدر الإسلام، ذكرهم عبد القادر بن فرج في السلاح والعدة قائلاً إنهم كانوا يعتكفون في الجامع الكبير بعد الصحابي عبد الله بن العباس، والمعروفون بأهل الفاتحة، منقطعون لتعليم القرآن ومشهورون بالصلاح. أقدم ذكر للزاوية الأولى سنة 1267 هجرياً في محلة اليمن، والزاوية الثانية في محلة المظلوم بالقرب من مسجد الأبنوسي، وأقدم ذكر لها في عام 1247 هجرياً. اسم الولي، زاوية الزلزلي، ملاحظات، تقع بالقرب من منزل آل الزلزلي في محلة اليمن، ويرجع تاريخها إلى 1267 هجرياً. اسم الولي، زاوية النمر، ملاحظات، في محلة اليمن، وتحول اسمها إلى اسم إمام الزاوية الشيخ الأسنوي، وأصبحت مسجد الأسنوي خلف مؤسسة النقد من ناحية شارع الذهب. اسم الولي زاوية الفتة، ملاحظات، بالقرب من مسجد الشافعي في شارع الليات. اسم الولي زاوية اللؤلؤة، ملاحظات، تقع في سوق الندى جنوب زاوية أبو سرير، وهي من الزوايا القديمة، ربما يكون اسمها مأخوذ من مسجد في القاهرة مبني في جبل المقطم بجوار ما يعرف بتنور فرعون، وكان الناس يعتقدون أن الدعاء في هذا المسجد مستجاب، وربما لهذا أطلق الاسم على هذه الزاوية، وهي موجودة إلى الآن، ولكن هدمت المنارة. ختاماً، توجد زاويتان في أبراج سور جدة نفسه، وكانتا مكان تعبد لأصحابهما، أولاهما زاوية العيدروس، وثانيتهما زاوية الشيخ سعيد، وظهرت في خريطة تفصيلية لسور جدة وأبراجه، أوردها دكتور عبد الله الثقفي في كتابه مرجع سابق، صفحة 578. ثانياً، الزاوية السنوسية، نموذج للزوايا بجدة. الزاوية السنوسية في جدة هي حلقة من سلسلة طويلة من زوايا هذه الحركة الصوفية التي انتشرت في الحجاز واكتسبت محبة واحترام أهل الحجاز بادية وحاضرة. كانت البداية من مكة المكرمة في جبل أبي قبيس، ثم انتشرت الزوايا على طريق الساحل ومسار الحجاج، وقبل ذلك في المدن الرئيسة حتى بلغت 24 زاوية. الشعبية والاحترام اللذان حظيت بهما هذه الزوايا نابع من الطبيعة العقائدية لهذه الطريقة، لأنها سلفية إصلاحية، وسعت أساساً إلى إصلاح المفاهيم الصوفية المتطرفة، وقادت ما يعرف بالصوفية الجديدة، ذكرناها في مكان آخر، وهي بهذا كانت أقرب إلى أهل الحجاز، وتبنت مبدأ عدم التصادم والمواجهة مع التيارات الإسلامية الأخرى المخالفة لهم في الحجاز ومصر، وكانت فرقة تصالحية مع الجميع. والزوايا السنوسية كلها تعكس شمولية الحركة التي تسعى للإصلاح الاقتصادي والتعليم الديني والترابط الاجتماعي والتدريب المهني، ولا ترتبط بإقليم معين، بل تسعى للتوسع في أقطار العالم الإسلامي انطلاقاً من الحجاز. ويصف بريتشارد الزوايا السنوسية أنها مدارس ومحطات قوافل ومراكز تجارية ومراكز اجتماعية وحصون ومحاكم ومصارف نقدية ومستودعات ومأوى للفقراء ومواطن حما ومدافن، كل هذا أدى إلى أن يسير فيها نهر البركة الربانية. قامت الزوايا السنوسية في الحجاز على تنظيم هرمي دقيق يشمل جميع الزوايا تحت إمرة رئيس الجماعة ومعه مجلس شورى أو مجلس خواص الإخوان وشيوخ زوايا، تليهم مجموعات منظمة من المريدين مخصصين لنشاطات معينة، بعض هذه الجماعات لتجنيد الناس للزوايا وبعضها لجمع المعلومات والتخابر، وهكذا كلها تصب في قوة الطريقة. يقابل هذا التنظيم الجماعي تنظيم داخلي في كل زاوية، حيث يرأس الزاوية المقدم، وهو بمنزلة القائد الذي يتولى شؤون الزاوية كلها ويوجهها، ويليه تنظيمياً الوكيل الذي يشرف على شؤون الزاوية الاقتصادية، والآغا الذي يكلف بجمع الزكاة، بالإضافة إلى إمام المسجد وهيئة التدريس في الزاوية، بحيث إن كل زاوية تمثل مجتمعاً منظماً له قوانينه، ولكل من الأعضاء حقوق وعليه واجبات مقننة ومعروفة سلفا. ويعتبر هذا تطوير جذري لمفهوم الزاوية في الشكل والمضمون. كانت الزاوية السنوسية في جدة في بنيان كبير وذي طبيعة هندسية راقية تعكس الثراء الذي عليه الطريقة، ويقع في الموقع بئر ماء في منطقة باب شريف بالقرب من المستشفى العام. حرصت الزوايا على تطوير أفراد الطريقة بالتعليم ومحو الأمية وإكسابهم مهارات مهنية وتعلم الكتابة والحساب، مع انعدام التعليم والتدريب من الدولة العثمانية لأهل جدة. وحرصت الطريقة على ابتعاث الطلاب المتفوقين إلى الزوايا الرئيسة في شمال أفريقيا، مثل زاوية الجنوب والزوايا البيضاء، لاستكمال التعليم في الفقه والأدب والمهن المختلفة. ولم يعرف عنهم أنهم دربوا أبناء الحجاز على الفنون القتالية والعسكرية. ومن أهم أسباب نجاح الزوايا السنوسية: 1- الدعم الذي وجدته من الشريف في مكة، وخاصة الشريف عبد المطلب بن غالب الذي كان يحضر الدروس العلمية للطريقة، وعندما تولى الإمارة أقطعهم أراضي عديدة ومنها أرض الزاوية في جبل أبي قبيس، وسعى لدى السلطان للحصول على إعفاء من الضرائب الحكومية على أنشطة الحركة السنوسية، وقد كان وصدر فرمان بذلك. وكانت الحركة ترفض مبدأ الخروج على الدولة العثمانية لأنها دولة إسلامية. 2- حسن اختيار أماكن إقامة الزوايا على الطريق الساحلي الذي تمر فيه قوافل الحجاج، مما ساهم في التجارة معهم وزيادة القدرة الاقتصادية للحركة من ناحية، والترويج لأفكار الطريقة وانتشارها، لأن هؤلاء يصبحون ممثلين للسنوسية في بلادهم عند عودتهم. 3- انضمام القبائل العربية للطريقة، وخاصة حرب، نظراً للطبيعة الإصلاحية والسلفية للطريقة، وظهرت منهم قيادات مهمة مثل الشيخ فالح الظاهري، وهو عالم جليل، كان يصفه السنوسي أنه ولدي 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 ثلاثاً، ويربعها بقوله وعزيز علي. وكان الشيخ الظاهري من المدرسين في المسجد النبوي، وله مؤلفات، وكان يدرس الحديث عند السلطان في إسطنبول أيضاً. ختاماً، أوجدت الزوايا السنوسية احتراماً عميقاً للطريقة بين أهل الحجاز في المدن والبادية وفي الوعي الجماعي الحجازي ككل. وذكرها خورني: تحظى السنوسية باحترام عميق بين الأهالي، إلى درجة أنها تحتفل بمرور حول على وفاته في تقليد سنوي حتى بعد وفاته بـ30 عاماً. وربما كان لدورهم في نهضة المجتمع والتعليم شأن في ذلك.